السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجزينا وإياكم خير الجزاء، أن يجعلنا وإياكم من المستعملين في طاعته، المسابقين إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قبل البداية في درس هذا اليوم، أحب أن أشكر الإخوان على انضباطهم وحرصهم وثباتهم على الحضور. كنا قد افتقدنا بعض الإخوة في بعض الدروس الماضية، لكن أسأل الله جل وعلا أن يجعل المانع لذلك خير، وأن يعيننا وإياهم على الاستقامة في مثل هذه المجالس الطيبة. ثم عنا لي في ونحن في بإذن الله جل وعلا ننهي كتاب الطهارة في هذا الأسبوع، وسيعقب ذلك أسبوعا ربما تتوقف فيه الدراسة، وأيضا طلبا لرغبة أو رغبة من الإخوة في أن يتوقف الدرس، فلو رؤية أن يكون بعد الابتداء نوع اختبار ومراجعة لما مر في كتاب الطهارة، فإن ذلك يكون من الأمور المناسبة ومما يعان فيه الإخوة على المراجعة والاستذكار وتأكيد ما مر مذاكرته ومدارسته في ما مضى لهذا الكتاب، الذي أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إتمامه وإكماله كما ابتدأناه. فإن رأيتم ذلك مناسبا فليكن هذا في الأسبوع بعد القادم بإذن الله جل وعلا مناسب. كما أن الحقيقة يعني لو رؤي أن يكون لهذا الدرس اجتماع عقب بعض الدروس، إما في المسجد أو خارج المسجد إذا رؤي أيضا بما يناسب الإخوان في ارتباطاتهم، حتى يحصل المقصود من الدروس، لأن الدروس في الجملة لا يراد منها محض إلقاء المسائل، وإنما هي صلة بين الإخوة فيما بينهم الدارسين، وصلة بين من يعني ابتلي بإلقاء هذه المسائل، مراجعة لبعض الأشياء، استفهام لما يحتاج إلى الاستفهام من حل للإشكالات، استماع إلى ما عند الإخوة مما يكون فيه من الملحوظات، إلى غير ذلك من المعاني التي هي معاني مقصودة ويحصل بها خير كثير بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله أن يعين في وقت يكون مناسبا للإخوة جميعا، نشرف بالالتقاء على الخير والتعاون على البر والتقوى. والآن نبدأ ما وقفنا عنده في باب إزالة النجاسة، وقد تقدم لنا ما يتعلق بتعريفها وتطهير النجاسات التي على الأرض، كما النجاسات التي تكون على البقع والأبدان من نجاسة الكلب والخنزير أو نجاسة غيرهما، وما يلزم في ذلك من الحكم، وحصول الطهارة بالماء، كما أيضا حصول الطهارة بغير الماء من الدلك وغيره، على ما مر بيانه وتوضيحه وتفصيله في الدرس الماضي، ونكمل ما وقفنا عنده. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، هذه مسائل قد مر بيانها وتفصيلها، وحصول التطهير بالماء كما أيضا حصول التطهير بغير الماء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الخمرة في استحالتها وتحولها من الخمر إلى الخل، وأن ذلك لا يحصل به التطهير إلى إذا خلل، وأنه إذا حصل انتقالها بنفسها بدون تخليل فإنه يحكم بطهارتها. ولذا قال ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت يعني قصد إلى تخليلها فإن ذلك لا يصح كما ذكرنا للحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. ثم قال المؤلف رحمه الله أو تنجس دهن مائع لم يطهر. هذا بيان لحكم النجاسة التي تلقى أو تقع في غير المياه. فيما مضى تكلمنا عن النجاسات التي تقع في الماء تفريقا بين قليلها وكثيرها وحصول التغير من عدمه على ما مر تفصيله فيما سبق. هل وقوع النجاسة في غير الماء كحكمها في الماء أو أن لها حكما يخصها؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر، فظاهر هذا إطلاق حكم النجاسة في السمن والدهن ونحوه التي وقعت فيه النجاسة مطلقة بدون تفصيل بين قليل ولا كثير ولا حصول تغير من عدمه. والعلة في ذلك عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن مثل هذه الأشياء لا يشق صونها عن النجاسات، ثم إنها ليس لها قوة على دفع النجاسة كالقوة التي توجد في الماء على دفع النجاسات، لأن الماء له قوة في دفع النجاسات وإبعادها. وهذا من الحنابلة رحمه الله تعالى في المائع. أما إذا كان شيئا غير مائع بأن كان جامدا فله حكم آخر، وذلك لأن المائع هو الذي تنتشر فيه النجاسة وتنتقل بسهولة، أما إذا كان جامدا فإنه إنما ينجس ما وقعت فيه النجاسة. وأصل ذلك يعني التفريق بين المائع وغيره ما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سم، فقال النبي في سمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حوله، فإن كان مائعا فلا تقربوه، فدل ذلك على التفريق بين المائع وغيره، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بهذا الحديث واعتبارا بالعلتين السابقتين التي ذكرناهما لكم. وهذا الحديث لو صح على هذا النحو لكان فيصلا، لكن الحديث معلول من جهة الاختلاف فيه اختلافا كثيرا، ولذلك هذا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة مختلف فيه كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وأن الحديث الذي أتى على نسق صحيح هو حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوه وما حوله، ولم يكن فيه تفريق بين أن يكون مائعا ولا جامدا، ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى عليه بأن في قوله باب الفأرة تقع في السمن جامدا أو ذائبا أو كما أو عبارة نحوها، مما يدل على أنه لا يرى التفريق في ذلك وأنه يعل الحديث الذي فيه التفريق بين الجامد والمائع، وهذا يعني عدم التفريق بينهما هو قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن التعليل بأنه لا يشق صونه عن النجاسات فيه نظر، بل لا تنفك مثل هذه الأشياء مع بقائها في المخازن ونحوها من وصول بعض النجاسات إليها. ولو قيل بأن النجاسة تؤثر في مثل هذه الأشياء مطلقا، لأفضل لو كان عند شخص ملء هذا المسجد دهنا أو غيره من الأشياء أو لبنا أو نحوه فوقع فيه قدر الذرة، فمقتضى هذا الكلام أنها تفسده، وهذا شيء لا يتصور من جهة النظر. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أفاض في القول في أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير كالماء، لا تنجس إلا بالتغير كالماء، ولأن الحاجة إلى القول بطهارتها مع عدم التغير أولى من الحاجة في الماء لقلة هذه الأشياء وحاجة الناس إليها، بخلاف الماء الذي قد تكون وفرته ووجوده أكثر من غيره وأيسر مما سواه. فبناء على ذلك نقول بأن هذه المائعات من اللبن أو الدهن أو غيرها لا يقال بنجاستها إلا بالتغير، فإذا وقعت فيها نجاسة فإنها إن غيرته حكم بنجاسته، وإلا فلا. وأكثر ما يقال في هذا أن تزال النجاسة وما حولها. نعم. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله. إذا تقرر أن النجاسة يلزم إزالتها فإنها إذا علم أنها أصابت هذه البقعة أو هذا الثوب فإنه قطع بنجاسة ذلك الثوب، فبناء على ذلك لا يحكم بطهارتها إلا بإزالة يقين النجاسة، وهذا لا يحصل إلا أن يغسل ما يتيقن معه زوال النجاسة. فبناء على ذلك لو أنها وقعت نجاسة في أحد الكمين لم يعلم أي الكمين وقعت عليه النجاسة لقلنا بأنه يلزمه غسل الكمين جميعا، وإذا وقعت نجاسة على جزء من الثوب ثم لم يعلم أي أجزاء الثوب وقعت عليه فإنه إذا احتاج إلى غسل الثوب كله حتى يتيقن زوال النجاسة فعل. وهذا كله محل الكلام هنا هو في الأشياء المحدودة كالثوب والبدن والبقعة المحدودة، أما إذا كان الشيء غير محدود فإنه لا يأتي عليه هذا القول، وقد مر في أول باب المياه ما يدل على أنه في مثل الأماكن الواسعة يحصل فيها التحري، يكفي فيها التحري. نعم. قال ويطهر بول غلام، هذا بعض النجاسات التي ربما يكون لها حكم خاص، فيقول المؤلف رحمه الله ويطهر بول غلام، والغلام هو الصغير الذكر الذي لم يبلغ الحلم، لكن لا يقصد هنا بالغلام معنى الغلام بجملته، بل خصه بالغلام الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام، فالغلام يخرج إذن الجارية، وقوله لم يأكل الطعام يخرج من أكل الطعام، من أكل الطعام. ما الذي يقصد به في أكل الطعام هنا؟ يقصد من يأكل الطعام، يعني الذي يشتهي أكله. كيف معنى يشتهي أكله؟ يعني إذا رآه تطلعت نفسه أو مد إليه يده أو صاح في طلبه. وإلا فإن الغلام منذ أن تضعه أمه لو جعلت على فمه شيئا من الحلوى أو العسل أو التمر فإنه يخرج إلى ذلك لسانه ويدخله إلى جوفه، فبناء على ذلك يفسد الفقهاء بالذي لم يأكل الطعام، يعني الذي لم يتطلع الذي لم يتطلع إلى الطعام. أما إذا وصل إلى ما يتطلع به إلى الطعام فإنه يكون يعني يخرج من هذا الحكم. ما السن الذي يتطلع فيها إلى الطعام؟ هذا يختلف باختلاف الغلمان، فمنهم من يكون فيه شيء من الحياة والذكاء الذي يتقدم به السن إلى ذلك في أول شهوره، ومنهم من يتأخر إلى آخر شهور السنة الأولى أو قريبا منها، فهذا إذن يختلف باختلاف الصبيان. إذا كان الغلام صغيرا ولم يأكل الطعام فإنه يكتفى في إزالة النجاسة التي أصاب في بوله الذي أصاب به ثوبا أو بدنا النضح، ويقصد بالنضح هنا هو صب الماء على ذلك المكان بدون عصر ولا تحريك ونحوه. ويدل لذلك ما جاء في حديث عائشة: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وفي حديث أيضا أم قيس بنت محصن الفزارية، وجاء ذلك في غير ما حديث في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه التفريق بين بول الغلام عن الجارية. وما العلة في ذلك؟ ذكر فيها بعض أهل العلم عللا كلها يعني ليس فيها شيء يمكن أن يكون منضبطا أو ظاهرا، سوى أن ذلك حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر إلا أن يقال حاله حال التعبد وعدم ظهور العلة. نعم. يقول: الحليب الصناعي، حليب الصناعي هل يعتبر مما يتطلع إليه؟ يأتي نفس الكلام السابق، فإن كان مما يتطلع إليه الصبي يكون من الأكل الذي يتطلع إليه، أما إذا لم يتطلع إليه فهو لم يأكل الطعام. وإن كان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال بأن الذي يأكل الحليب الصناعي يعتبر ممن يأكل الطعام، وهذا على قاعدة الفقهاء رحمه الله لا يكون كذا، لأن أي طفل يأكل طعام يأكل شيء، لكن هنا إنما المقصود أو العلة التي ذكروها على علتهم أنه لم يأكل الطعام، والذي يستشرف إلى الطعام ويتطلع إليه. نعم.
وعن
نعم. قال: إذن هذا بيان أيضا لبعض النجاسات التي يعفى عنها. قال: ويعفى في غير مائع ومطعوم. هذا بيان لأن المائع والمطعوم قد تقدم حكمه، وأنهم قد قطعوا القول بأنه يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة قليلا أو كثيرة، كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، غيرت أو لم تغير. إذن محل العفو هنا إنما هو في باب الطهارة من النجاسة في الثياب والبقع ونحوها، لا في باب المائعات وتنجيسها والمطعومات وتغييرها بالنجاسات. فإذن هنا إذا كان هذه النجاسة التي وقع من دم وكان يسيرا، من دم النجس وكان يسيرا من حيوان طاهر، فإنه إيش يعفى عنه إذا كان شيئا قليلا، فيخرج هذا ما لو كان حيوانا نجسا كالكلب أو الخنزير أو غيره فإنه لا يعفى عن نجاسته. وأصل ذلك أن هذا مما يبتلى به الناس كثيرا، فقالوا بي أنه مما يعفى عنه. فجاء ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ربما بعضهم عصر بذرة في وجهه أو نحوه فخرج منه الدم، فلم يؤمر بإزالة ذلك ولم يتحول من صلاته، وكان في صلاة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره. وأيضا أن هذا مما يحصل في دم الحيض كثيرا، أن تصاب بعض ثياب النساء بنقط من دم الحيض، ولو كلفت بإزالة تلك النقط كلها ربما كان ذلك فيه كلفة، خاصة قبل وجود ما يحفظ به هذا الموطن من انتشار الدم ونحوه، فقالوا من أجل ذلك بأن هذا يعفى عنه. وإن كان الحنابلة رحمه الله يختلفون في دم الحيض والنفاس فيجعلونه يعني مترددا بين أن يعفى عنه وبين أن لا يعفى عنه، وإن كان مشهور المذهب أنه يعفى عنه، وهذا قول جماعة وجماهير من أهل العلم، وأنه لا شك أنه مما يحتاج إلى العفو به، خاصة وأنه مندرج تحت قاعدة ما تعم به البلوى ما تعم به البلوى. قال: وعن أثر الاستجمار. أثر الاستجمار قلنا بأن الاستجمار إيش هو؟ الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فمعنى ذلك أنه من استجمر بنحو حجارة أو مناديل أو غيرها فإنه ربما يبقى فيه شيء، فإذا بقي هذا الباقي فمثلا مع العرق تحرك في صفحتي إليتيه ونحو ذلك، فهل يحكم بهذا بأنه نجس وأنه تنجس ما أصابه أو لا؟ هنا يقول المؤلف رحمه الله بأن أثر الاستجمار غير مما يعفى عن وبعض الحنابلة يقيده بمحله، وهذا أيضا جاء في بعض نسخ هذا الكتاب. وإن كان الذي جاء عن أحمد أنه سئل عن الاستجمار أو عن أثر الاستجمار يسيل على تراويله فلم ير بذلك بأسا، مما يدل على أنه انتقل من محله ولم ير به بأسا وهنا ينبغي أن يفرق أن هذا من أثر الاستجمار لا من أثر الاستنجاء. فلو أن شخصا استنجاء ثم وجد أثرا في سراويله فلا يدخل في هذا العفو، لأن محل العفو في أثر الاستجمار. لماذا التفريق بين الاستنجاء والاستجمار؟ لأن ذلك الأثر معفو عنه في الأصل إذا بقي من أثر الاستجمار، فكان تحوله أو انتقاله مما يعفى عنه تبعا نعم. الآدمي لا ينجس بالموت، وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، جاء في بعض الروايات حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا، وما جاء في تغسيل الميت ليس لإزالة النجاسة، فإنها لو كان ينجس لم ينفع فيه الغسل، وإنما ذلك تكميل له في لقائه ربه جل وعلا. نعم. لا يفرق في هذا بين مسلم ولا كافر، لا يفرق عند أهل العلم بين المؤمن والكافر، لأن البدن واحدة. نعم. قال: وما لا نفس له سائلة. ما الذي يقصد الفقهاء رحمه الله بالنفس السائلة؟ يقصدون النفس السائلة يعني الدم الذي يسيل، الدم الذي يسيل. فالأشياء التي ليس لها دم يسيل إذا وقعت على الإنسان أو ماتت أو نحوها فإنها لا تؤثر. فمثلا البعوضة إذا ضربها الإنسان أو أصابت ثوبه أو نام على محل في حديقة ونحوها في زرع، فربما وجد بعض النقط من أثر هذه الحشرات والدواب الصغيرة على هذا على ثيابه، فيقول الفقهاء رحمه الله أن هذا ليس بدم سائل يعني لا يسيل، وإنما هو حسبه أن يكون له أثر، فيقولون بأن هذا معفو عن قالوا: متولد من طاهر. أما لو كان متولد من نجس كصراصير الكنف ونحوها فيقولون بأن هذه أصلها نجس وهو العذرة ونحوها، فبناء على ذلك لا يعفى عنها. أما ما كان من شيء طاهر كالبعوض والبق والذباب ونحوها فيجعلون ذلك مما لا نفس له سائلة. نعم.
وقوله ما يؤكل اللحم وروضه
نعم، هذا بيان لبعض الأشياء التي فيها شيء من القدر، ويختلف في الكلام على طهارتها من نجاستها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأن بول ما يؤكل لحمه وغوثه ومنيه طاهر. فما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والدجاج، كل ذلك بوله ولحمه ومنيه وغوثه طاهر وأثره. لماذا؟ قالوا لما جاء في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرينيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلو كان ذلك محرما لما أذن لهم في تعاطي ذلك البول ونحوه. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قالوا: أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. ومن المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من بول وأثر للغوث ونحوه، ومع ذلك لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك المكان. فإن قال قائل: فلم منع من الصلاة في مرابض الإبل؟ فيقال: هذا يظهر أنه لعلة ثانية أو أخرى، وهو كما جاء في بعض الأحاديث أنه على سنام كل بعير شيطان، وأنه يخشى منها فلا يخشع المصلي في صلاته. وذكر أهل العلم في ذلك عللا سيأتي بيانها في باب شروط الصلاة. فإذا قالوا هذا الحديث وما في معناه دال على أن هذه الأشياء طاهرة أبوالها وأرواثها ومنيها، يعني جميع فضلاتها، جميع فضلاتها. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان جماعة من أهل العلم يخالفون في ذلك، وهذه من المسائل التي يعني ربما طال فيها الخلاف بين الشافعية وغيرهم. نعم. قال: ومني الآدمي، هذه مسألة ثانية، وهو مني الآدمي، فهل مني الآدمي طاهر أو نجس؟ فمشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أن مني الآدمي طاهر، وذلك أنه أصل بني آدم من الأنبياء والمرسلين وصلحاء الخلق وغيره، ويبعد أن ولا يتصور أن يكون أصل الأنبياء والمرسلين رسل الله صلى الله عليه وسلم أن يكون نجسا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوبه يابسا ثم يخرج فيصلي فيه. ومن المعلوم أن الفرك لا يحصل به ذهاب ذلك كله، وإنما ذهب جملته، فلو كان نجسا لم يكفي فيه الفرق، لم يكفي فيه الفرق. نعم. فهذا مما يستدل به على طهارة مني الآدمي. وابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد يعني عقد مناظرة بين مالكي وحنبلي، الحنبلي يقول بطهارة مني الآدمي، وذلك يقول بعدمه. وهذا من الأشياء التي تزيد في ملكة طالب الفقه، وتعوده على النظر والاستدلال، وجرى عليها جمع من أهل العلم، ومن آخر من ألف في ذلك مؤلفا لطيفا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في المناظرات الفقهية المطبوعة مع المختارات الجلية له رحمه الله تعالى. فهذا من المباحث الجيدة. فإذا مني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر. أما المدي والودي فإنه قد تقدم أنها من نجسة، وإن كانت نجاستها مخففة، وإن كانت نجاستها مخففة فيكفي فيها النضح، يكفي فيها النظر. وجاء عن أحمد رحمه الله في المدي عفوا، أما الودي فلا، لأن المدي مما يبتلى به الشباب كثيرا، والقاعدة أن ما عمت به البلوى يجري فيه شيء من التخفيف. فقالوا بأن المدي يكفي فيه النظر، والنظر كما قلنا ليس كما يفعل يفهمه أو يتبادل إلى بعض الناس أنه غش الماء الخفيف، لا، النضف وصب الماء عليه من دون عطر ونحو ذلك. فإذا قالوا بأنه يكفي في النضف، وإن وجاء عن أحمد رواية أيضا أنه يعفى عن يسير كالنقطة والنقطتين، وهذا أيضا يمكن أن يكون مندرجا تحت القاعدة التي ذكرها فيما تعم به البلوى. قال: ورطوبة فرج المرأة. تذكرون أن هذه المسألة مرت معنا في باب نواقض الوضوء، وذكرنا أن رطوبة فرج المرأة لها جهتان: جهة نقض الوضوء من عدمه فخروج هذه الرطوبة وانتقالها إلى خارج الفرج، هذا يعتبر خارج من السبيل موجب للوضوء، موجب للوضوء ناقض للطهارة. فأما هو من حيث النجاسة والطهارة فإن قلنا بأنه طاهر، بأنه طاهر، وأنه في مثل العرق، وهو أقرب ما يكون إلى أن يكون عرقا، ومثل المخاط والأشياء التي تستقدر وليست بنجسة، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر يقصد به باقي الطعام، باقي الطعام أو الشراب الذي ترد عليه الهرة ونحوها، فأصله من سائر الشيء وهو باقي، من سائر الشيء وهو باقي. فإذن سؤر الهرة طاهر، فما جاء وردت عليه هرغة فشربت من أو أكلت فإن ذلك الأكل الذي بقي بعدها يعتبر طاهر، وإن كنا نعلم أن مثل الهرغة في الغالب أنها تأكل الفئران ونحوها من الأشياء النجسة ولا تنقي أو يحصل النقاء لأفواهها، ومع ذلك لا يمنع هذا من القول بطهارة ما ترد عليه. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم، وأرخى لها الإناء فشربت منه، فدل ذلك على طهارتها. هذا ما يتعلق بالهرة. قالوا: وما دونها في الخلقة. الحنابلة رحمهم الله تعالى ألحقوا بها ما دونها في الخلقة باعتبار أن ما دونها في الخلقة هو الذي يكون منه الطوافة، مع أن العلة في الحديث هي علقت الحكم بالتطواف، وهو يعني الأشياء التي تأتي على الناس في بيوتاتهم ولا تجفل منهم وتباعدهم، فقالوا ما دام أن الحكم معلق بذلك فالحنابلة قيدوه وجعلوه مثل ما كان من حال الهرة ونحوها في الخلقة، ما يكون شيئا صغيرا يلحق به التطوار. وإن كان بعض الحنابلة قالوا علة الطواف أوسع من ذلك، فلا يتعلق بها باب الخلقة، فقد يكون بعضها من الأشياء الكبيرة، ولذلك يدخلون في الطهارة هنا الحمر ونحوها ويحكمون بطهارتها، وسيأتي الكلام في الجملة اللاحقة على الحمار ونحوه. نعم. قال: وسباع البهائم والطير. سباع البهائم كالنمور والفهود والأسود والذئاب وغيرها يقولون بأنها نجسة، نجسة. ويستدل في هذا بما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المياه في الفلاه ونحوها وما ينوبه من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا: لو كانت طاهرة لقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تؤثر في الماء وأنه لا يكون نجسا، فدل هذا الحديث أو فهم من هذا الحديث استنبط منه أن هذه السباع تكون نجسة، تكون نجسة. وهذا الحديث يعني يفهم منه هذا وإن كان لا يقطع فيه به. لماذا؟ لأنه لا يدل على نجاستها من كل وجه، بل إن السباع إذا وردت على مثل هذه المياه فقد يكون ذلك بشربها، يعني بأن تباشره بأفواهها، وقد يكون ذلك بأن تبول عند في تلك المياه وأن تلقي بفضلاتها. فإذا ليس مقطوعا بحصول التنجيس من عموم تلك السباع، لكنه لا شك أنه مما يؤخذ منها، مما يؤخذ منها أو قد يفهم منه. فلذلك يعني جرى عند أهل العلم تردد، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت في أسانيده مقال لنا ما لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور، يعني إشارة إلى حصول طهارتها، إلى حصول طهارتها. لكن مشهور المذهب على الاحتياط في هذا اعتبارا بحديث ابن عمر وحصول التنجيس بأي شيء منها. إذا قيل بأنها نجسة فمعنى ذلك أن عرقها وغوثها من باب أولى وبولها وكل أجزائها تكون نجسة، تكون نجسة. والطير من سباع الطير ونحوها حكمها واحد. قالوا والحمار الأهلي، حمار الأهلي الحقوق بذلك في حكم النجاسة باعتبار أنه غير مأكول، ويعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر لما طبخوا مرة لحوم حمر فقال أريقوا، أمرهم بإراقتها وقال إنها ريكس. قالوا فيفهم من هذا أنها نجسة، أنها نجسة. لكن على كل حال هذا لا يدل على نجاستها من كل وجه، بل يدل على نجاستها في باطنها، لكن ظاهرها لا يدل على ذلك. بدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، والغالب أن ركوبهم لها مع حرارة ذلك الوقت أنها لا تنفك عن أن يصيبهم من عرقها ويتعلق بهم شيء من شعرها ونحو ذلك. ولما قام الداعي إلى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على نجاستها ولم يقل شيئا من ذلك، فدل على أنها طاهرة. ثم أيضا يستدل بحديث أبي قتادة في الهرة لما قال إنها من الطوافين عليكم، فجعل العلة التطواف، ولا شك أن تطواف الحمار ونحوه مقارب لذلك بل هو أكثر. فلذلك القول بطهارته هو قول جماعة من أهل العلم، وهو القول الذي الحقيقة يمكن أن يقطع به لظهور الدلالة وعدم المعارض. قال والبغل من، يعني إذا قلنا في الحمار بأنه نجس فالبغل حاله حال الحمار وإلا فلا، باعتبار أنه يغلب فيها النجاسة. البغل ما هو؟ هو إذا ندى الحمار على الفرس، على الفرس، فهنا يقولون بأنه ما يولد يكون بغلا، فهو متردد بين الخيل وبين الحمار، فيسمى بغلا، يسمى بغلا ويحكم بنجاسته بناء على ذلك. وأما الخيل فعند الحنابلة بأن لحمها إيش؟ كما هو عند الحنفية وجماعة من أهل العلم أنها طاهرة وأنها تؤكل لحومها، لحديث أسماء ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. والآن في بعض الجهات كالجمهوريات الإسلامية في جهات روسيا يعتادون أكله، يعتادون أكله، ليس كذلك؟ ويتعاطون، بل يعني ربما يجعلونه من الأوقات التي أو في المواد الرئيسية الرسمية التي تكون في مثل الولائم ونحوها. نعم. هذا الباب معقود في أحكام الحيض، والحيض من حاض الوادي إذا سال، فأصله السيلان، وذلك أن المرأة إذا حاضت سال دمها واستمر مدة، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم جعله الله جل وعلا يعني زادا للولد أو طعاما للولد، فإذا لم يكن حمل فإنه يخرج في أحوال منتظمة مرتبة، وهذا مما جعله الله جل وعلا ابتلاء للنساء ويعظم به الأجر لهن إذا احتسبنا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بكت صفية قال عائشة قال إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. وباب الحيض فيه من الإشكالات والمسائل العويصة التي يحصل فيها تردد والشك والنظر والتأمل، فلذلك لم يزل أهل العلم في هذا الباب يدققون وينظرون حتى يخلصوا فيه وينظروا ما يكون يعني أقرب إلى النص ويعني ما يمكن أن يكون موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي رحمه الله تعالى ألف كتابا كبيرا في الحيض، وأيضا ما ذكره في بابه من شرحه في المجموع أفاض فيه القول وأطال في ذكر المسائل وتفصيلاتها وذكر دقائقها. لكن لا ينفك طالب العلم من في النظر في هذا الباب إلى اعتبار أمر قد لا يعتبره كثير من طلبة العلم، وهو أن الفقهاء رحمه الله في هذا الباب يعلقون الحكم في مسائل على الوجود، وهذا ربما يظنه بعض الإخوان أنه ليس بدليل، وهذا لا شك أنه دليل معتبر، لأن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، فظاهر هذا أنه أمر مألوف عندهن، فإذا لم يكن موجودا دل على أن هذا لم يكن من هذا الدم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. ولذلك تجد أن بعض الإخوة ربما يعترضون في بعض المسائل التي يذكرها أهل العلم لمجرد أنهم حكموا أن ذلك لم يوجد أو نحو ذلك من التعليلات التي هي تصب في هذا المعنى، فيظنون أن ذلك غير دليل، وإنما أتوا من عدم دقة النظر والتأمل والتروي. نعم.
لا حفظ قبل التسليم ولا بعد التسليم ولا معنى.
نعم، قال لا حيض، هذا يعني كالحدود التي تسهل على الطالب المسائل، فما كان من الدم الذي تراه المرأة قبل تسع فلا يحكم بأنه حيض ولا تترتب عليه أحكام الحيض، فلا تمتنع من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك. والدليل في هذا أنه لم يعرف في الوجود أن امرأة حاضت قبل تسع سنين، وقلنا بأن هذا الدليل دليل واضح من جهة ما ذكرناه لكم سابقا، فلا شك في هذا أنه لا يمكن أن يحكم إذا رؤي دم لامرأة قبل تسع بأن يقال بأن هذا دم حيض، لأنه لم يعرف ذلك فيما مضى من الأعصار المتقدمة السالفة أبدا. قال ولا بعد 50، يعني أن الدم بعد 50 سنة لا إذا رأته المرأة لا يعتبر حيضا، فهل نقول في هذا أيضا بالقطع أو لا؟ لا، هنا لم يعتبر الفقهاء رحمه الله تعالى عدم وجوده إلى أو يردونه إلى عدم الوجود، وإنما أصل الحنابلة في هذا ولا بعد 50 إلى قول عائشة. وتعرفون أن الحنابلة رحمهم الله لهم أصل أصيل في المصير إلى قول الصحابي، فإذا لم يعارض لم يأتي عندهم خلافه. فجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرأة لا تحيض بعد 50، أنها لا تحيض بعد 50، لكن هذا من جهة ما جاء عن عائشة، لو كان على أو لو كانت دلالته على عدم وجود ذلك لكان صحيحا، لكن يحمل ما جاء عن عائشة أن هذا هو الأكثر، أن النساء لا يحضن بعد الخمسين. لكن لو انتظم لامرأة دم كدم الحيض في انتظامه وترتبه في عادته على هذا النحو، فإنه لا يمكن أن يقطع بأن ذلك ليس بدم حيض، لأن هذا موجود، ولذلك بعض الفقهاء يجعله إلى الستين، وبعضهم يجعل هذا في بعض النساء، ويعني 50 سنة في بعض النساء و60 سنة في بعض النساء، باعتبار العادات التي تكون يعني مقارنة لأحوالهم في ذلك كله. فنقول إذن هذا لا شك أنه هو الغالب، أنه لا تحيض المرأة بعد 50، وهذا أمر معلوم، لكن لا يقطع بذلك، بمعنى أنه لو انتظم للمرأة دم بعد 50 كهيئة دم الحيض في أشهره ونحو ذلك، فيقال هنا بأنه أو لا يبد أن يكون دم حيض، لأنه ليس شيء يمنع من، والأصل أن الدم المنتظم والخارج من الرحم هو دم حيض ما لم يطرأ طارئ ينقله إلى غيره. نعم. قال: ولا مع حمل، إذا حملت المرأة انقطع عنها الدم، وهذا أمر معلوم، لكن لما ذكرناه من أن هذا الدم أصله إيش؟ هو دم جعل غذاء للجنين، فإذا وجد الجنين في الرحم انساق ذلك الدم إليه وتغذى به المولود حتى يوضع. فبناء على ذلك فإن المرأة الحامل لا تحيض، ولذلك جاء عن أحمد وغيره: وهل يعرف النساء الحمل إلا بانقطاع الحيض؟ وهذا أيضا مع أمر يعلمه النساء إلى هذا الوقت، أنه إذا انقطع دمها ظنت حملها ثم تقطع بذلك. لكن ربما بعض النساء يغين الدم، فهل يقال بأن هذا الدم دم حيض فيتترتب عليه أحكام الحيض أم لا؟ فنقول: أما إن كان ذلك الدم ليس منتظما فالأصل عدمه، لكن لو انتظم هذا الدم كهيئة انتظامه في أيام حيضها هل يحكم به أو لا؟ هذا متردد فيه، وإن كان مشهور المذهب ما ذكرناه لما جاء عن أحمد: هل تعرف النساء الحمل إلا بانقطاع الحيض؟ وأيضا أن هذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحامل لا تحيض، ولو كان الأمر يعني منتهيا عند هذا لقطع به، لكن جاء عنها ما يدل على أن الحامل قد تحيض، فأمرتها بالاغتسال، فجعل في ذلك تردد. لكن نبقى ونقول بأن ما ذكره المؤلف هنا أن المرأة لا تحيض، أن الحامل لا تحيض صحيح، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الإماء، وقال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فدل على أن الحيض دليل على عدم الحمل، وأنه لا يكون مع الحمل حيض. وهذا لا شك أنه في الدلالة ظاهر، ويمكن أن يعتمد عليه في القطع بهذه المسألة. نعم. نعم. قال: وأقله يوم وليلة. لماذا قالوا بأن أقل الدم يوم وليلة؟ طيب لو رأت المرأة نقطا نقول لا يحكم بأنه دم حيض. لماذا؟ لأن الحيض إنما هو من السيلان، ومثل ذلك إذا كان نقطة أو نقطتين أو شيئا يسيرا فإنه لا يكون يحكم بأن هذا ينطبق عليه اسم الحيض. فبناء على ذلك قال الفقهاء بأن أقله يوم وليلة، واستدلوا في هذا بأن هذا هو معنى الحيض وهو السيلان، وإمكانه على هذا النحو، وإمكانه على هذا النحو. ولأنه لو قيل بعدم ذلك فإن هذا يفضي إلى شيء من الإشكالات، يعني إذا لم يضبط بهذه الضوابط هذا يفضي إلى شيء من الشكوك الكثيرة والإشكالات الكبيرة التي قد لا تنتهي عند النساء ولا عند غيرهن، ولا عند غيرهن يعني في الحكم بأن ذلك الدم دم حيض من عدمه. فإذا يقول الحنابلة رحمه الله لأن أقله يوم وليلة، فإذا رأت المرأة دما قليلا أو نقطة أو نقطتين نحو ذلك فلا يحكم به. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جعل ذلك، أو عن علي رضي الله عنه أنه حكم بأن القليل لا يحكم بأنه حيض. قال وأكثره 15 يوما يعني بلياليها، وهذا جاء عن جماعة من السلف كثير، جاء يعني أن أكثره 15 يوما أنه جاء عن جماعة من السلف كثير. ولأنه لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض أو في المرأة أنها شهادتها بشهادة رجل، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقصان دينها وعقلها قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقالوا كأنه بذلك أنه غالب ما يصل إليه الأمر إلى النصف، لأنها جعلت على نصف الرجل، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يكون الحيض أكثر من ذلك، فلا يبقى لها من دينها إلا أقل من ذلك. دل على أن الحديث أن المرأة تكون على النصف بأنه لا يذهب عليها إلا نصف ذلك الشهر من ترك الصلاة ونحوها. وهذا يعني نوع استنباط محتمل وليس بمقطوع به. ولذلك في رواية ثانية عن أحمد وقول لجماعة أنه 17 يوما، أنه 17 يوما. لكن هنا كما ذكرت لكم أنه لما كان محل هذه المسائل إلى الوجود والظهور، فإنه إذا قطع بالشيء من جهة ظهوره وعمومه ووجوده فإنه يحكم به ويكون مناطا في أو محلا للحكم في المسألة. فإذا وجد 17 يوما واشتهر ذلك واستقر بأن ترى المرأة في كل شهر 17 يوما وينتظم لها ذلك، فإنه يمكن أن يحكم به في تلك الحال. قال وغالبه 6 أو 7، هذا غالب النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7، وهذا جاء في الأحاديث والواقع يشهد بذلك. نعم. قال وأقل طهر بين حيضتين 13. إيش معنى هذا الكلام؟ لو أن امرأة رأت الدم ثم بعد يومين طهرت، ثم بعد يومين رأت الدم، فهل نحكم بأن هذا الدم دم حيض أو لا؟ هم لا يقولون بأنه ليس بدم حيض، هم يقولون بأنه حيض، لكن يجعلون هذا الدم مكملا للحيضة الأولى. فإذا أمكن أن يكون إذا أمكن أن يكون مكملا للحيضة الأولى بأن لم تبلغ أكثره فإنه يحكم بأنه دم حيض، بأنه دم حيض. لكن هنا متى يقال أصلا بأنها طهرت ثم عاد لها الدم؟ إذا حصل لها النقاء التام. والنقاء التام عند النساء كيف يعرض؟ يعرض بأحد خصلتين، إما القصة البيضاء، والقصة البيضاء هو سائل أبيض يأتي عقب أو دبر الدورة، دبر دم الحيض، فترى النساء تلك القصة فإذا رأيناها عرفنا حصول الطهر لهن. ولذلك كنا نساء الصحابة يأتينا يبعثنا إلى عائشة الخراق لترى هل طهرنا أو لا، فكانت عائشة تقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. وليس كل النساء يرون ذلك، ولهذا قد يحكم بالطهارة من الحيض بشيء آخر وهو خلوص النقاء. إيش معنى خلوص النقاء؟ خلوص النقاء أن تحتشي المرأة بقطنة فترجع كما كانت لم تتغير. أما إذا تغيرت بنحو كدرة أو صفرة أو نحوها فإنه يحكم ببقاء حيضتها، لأن الحيض وإن قلنا بأنه إيش؟ بأنه سيلان، لكن لا يعني ذلك أنها في كل 7 أيام يخرج الدم، لا، ولكنه دفعات يندبع ثم يضعف لكنه لا ينقطع، ثم يرجع ويندفع ثم يضعف وهكذا. فلذلك والنساء في ذلك يختلفن، لكننا لا نقول بأنها طهرت إلا إذا صار أحد هذين الأمرين. فإذا هذا ما يحصل، ما يتعرف به الطهارة. لكن لو رأت النقاء ثم رجعت لها الحيضة في أقل من 13 يوما فإنه يمكن أن يحكم بأنه دم حيض إذا رجع يوم وليلة وأمكن أن يكون من دم الحيض. لكن إذا استمر ما بين الطهرين أكثر من 13 يوما حكمنا بأن هذه حيضة مستقلة، بمعنى أنه يكون لها أحكام في عد أقرائها ويعتبر وانتهاء عدتها إذا كانت مطلقة أو كانت يعني في نحو ذلك مما يتعلق به حكم أحكام العدد. فإذا أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فبناء على ذلك يحكم بأن هذه حيضة وتلك حيضة. أما المرأة التي ترى طهر خلال 2 أو 3 ثم يرجع لها الدم وهو كدم الحيض، فنقول بأنه يمكن أن يحكم بأن هذا دم حيض، لكنها ليست حيضة مستقلة وإنما هي تتمة للحيضة الأولى، تتمة للحيضة الأولى. نعم. ثم قال ولا حد لأكثره، بمعنى أنه إذا قيل لا حد لأكثره بمعنى يعني أكثر الطهر، فقد تطهر المرأة ولا يعود لها الحيض، وقد يكون ذلك لسبب معلوم وقد لا يكون سبب، أو قد يكون لسبب غير معلوم. فبناء على ذلك إذا انقطعت لم تر الدم فإن المرأة طاهر ما لم تره أبدا. نعم.
وتقضي الحائض الصوم
للصلاة، وتقضي الحائض الصوم للصلاة. الحائض أولا تقف عن الصوم والصلاة، وهذا جاء في الحديث أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فداعي الصلاة. هذه أحاديث صريحة في ترك الصلاة والصيام للحائض، لكنها تقضي الصوم والصلاة لتقضي الصوم للصلاة، لحديث معاذ لما سألت عائشة ما بال الصائم الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان ذلك يصيبنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم لا الصلاة. فدل ذلك على أن الصوم هو المؤهل الذي يقضى للصلاة، وعلل ذلك أهل العلم بأن الصلاة تتكرر ففي تكليفها مشقة، ثم إنها يوجد منها من الصلاة بعد ظهرها ما يكفيها عن ذلك في حال حيضها، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر فلا يشق عليها حصول الصوم منها أو قضاء ذلك تلك الأيام التي أفطرته بسبب حيضها. قال ولا يصحان منها بل حرمان، يعني لو أن امرأة قالت بأنني سأصوم أو سأصلي ولو كنت حائضا وسأفعل ما طلب مني من القضاء، فنقول بأن ذلك محرم، لأن المرأة كما أنها مأمورة بالصلاة في وقت طهرها فإنها مأمورة بالوقف عن الصلاة في أيام حيضها، فتركها للصلاة في أيام الحيض امتثال كما أن فعلها للصلاة وقت الطهر امتثال، وهكذا الصوم سواء بسواء. نعم. نعم. إذا حاضت المرأة لم يجوز لزوجها أن يواقعها في الفرج، وذلك ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، والأدلة في ذلك ظاهرة. فالمحرم هو طهاء في الفرق، فدل ذلك على أن مقاربتها فيما دون الفرق جائز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يأمرني فأتزغ فيباشرني وأنا حائض، وكان يفعل كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء. فإذا فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، هذا جاء في أثر ابن مسعود أثر ابن عباس موقوفا عليه، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه الحنابلة على أصلهم، يعني سواء قلنا بأنه حديث أو قلنا بأنه موقوف آت عن صحابة رسول الله ولم يأتي ما يعارضه، فالمصير إليه باعتبار الكفار. وهل هذا على التخير يعني الدينار أو نصفه؟ منهم من يفرق إذا كان في إقبال الحيضة وفوغتها وإذا كان ذلك في إدبارها، ومنهم من يقول بأنه على التخير كما هو ظاهر إطلاق المؤلف هنا وهو مشهور المذهب أن ذلك على التخير. والدينار زينة 4 جرامات إلا شيئا قليلا، أو 4 جرامات وشيئا قليلا. نعم.